أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. معجل فرجهم. لا يزال الكلام في دوران الأمر بين المتباينين أو أصالة الاحتياط، وفي هذا البحث عدة مسائل نذكرها بالترتيب. المسألة الأولى، لا شك أنه على مسلك حق الطاعة، أي على مسلك تنجيز مطلق الاحتمال، يكون العلم الإجمالي منجزا لكل طرف، لأن نفس احتمال مصادفة الواقع يقتضي لزوم الاحتياط عقلا عند السيد الشهيد ومن نحى نحوه، ولذلك كان الذي يرتكب أحد الأطراف يستحق العقاب طبعا هذا الكلام بالنظرة البدوية الإجمالية، لأنه جينا بعد استثناءات، مثلا بسوق المسلمين ونحو ذلك، مثلا اضطرار إلى بعض الأطراف ونحو ذلك، هذا بالنظرة البدوية الإجمالية أكيد. المسألة الثانية، وأما على مسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني بمعنى جريان البراءة في موارد الاحتمال. طيب، هذه هي المسألة الثانية، وأما على مسلكنا المنصور وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان وجريان البراءة في موارد الاحتمال، فهل تقول بأن المنجز في العلم الإجمالي هو الواقع الذي نجهله ولا نعرفه كما هو الحق وكما هو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق العراقي؟ فهل تقول، هل أنا بعد ما راجعت الكلمات صرت لاحظ أنه لعل هذا هو المشهور بين العلماء، لأنه حتى لاحظت المحقق النائيني في دورته الأولى أيضا يقول هيك، لاحظت المحقق الخراساني أيضا في دورته الأولى كمان يقول بأن المنجز في العلم الإجمالي هو المنجز هو الواقع، وهكذا الأنصاري شفته بيقول هيك، العراقي هيك. هلأ وهذا هو بالنظرة الفطرية أيضا، ما رأيت بالجامع إلا النائمي في الدورة الثانية اللي قررها السيد الخوئي، فيظهر أنه المشهور شهرة عظيمة هو أنه المنجز في العلم الإجمالي هو الواقع الذي نجهله ولا نعرفه، لأنه هو السبب في تنجز جميع أطراف العلم الإجمالي، وهذا هو المنقول عن المحقق الخراساني في دورته الأولى التي كتبها المحقق الشيخ الكاظمي. وبتعبير آخر، أنا أعلم بأن بين هذه الآنية إناء متنجس، إناء متنجسا، أنا أعلم بأن بين هذه الآنية بأن إناء متنجسا، طيب، فالبيان تم وليس ناقصا، هيدي واضحة مش هيك؟ شو هو التام؟ لأنه أنا أعلم بأن بين هذه الآنية إناء متنجس. طيب، فالبيان تام وليس هو ناقصا. والفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو أنه في العلم الإجمالي لا أعرف خصوص الإناء المتنجس، وفي العلم التفصيلي أعرفه بعينه، لكن هذا المقدار الآن يكمله هيك مظبوط، لكن هذا المقدار من الفرق لا يمنعنا من القول بأننا نعلم قطعا بنجاسة أحدهما، وأن البيان تام أو قل العلم تام، وإن كان خصوص المعلوم مرددا، بس العلم أنا أعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين بنقطة دم نزلت فرضنا من أنف فلان الفلاني زيد المعين، أنا أعلم وأنا رأيت نقطة الدم وقعت في هذا الإناء، طيب، فالبيان عندنا تام، وإن كان خصوص المعلوم، لأنه إجا ابننا صار يلعب بهذه الآنية تغلبطنا، وين الإناء المتنجس من الإناء الطاهر؟ ما علمنا، عليك السلام. الله يشرك يا أخي حسن. طيب، هذا الجهل بخصوص المتنجس لا يؤثر على علمنا بوجود نجس واقعي بين الآنية، في أمان الله. هذا الجهل بخصوص المتنجس لا يؤثر على علمنا بوجود نجس واقعي بين الآنية، لأنه أنا أعلم بوجود نجس واقعي بين الآنية. هذا الجهل بهذا المقدار لا يضر بعلمنا بوجود نجس أو متنجس بين هذه الآنية، ولذلك ترى العقل يحكم بوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف احتياطا، تجنبا عن الوقوع في مخالفة الواقع. وهذا يعني أن مخالفة بعض أطراف العلم الإجمالي توجب استحقاق العقاب أيضا. لأنه تجرؤ وإقدام على احتمال المعصية، وهو قبيح ومنكر عقلا، وبالتالي يكون اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز بنحو العلية التامة. هل أنا هون بدي أقول الكلمة التالية، يكون اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية للتنجيز، بدي أوضحها من شيء لهذا، يكتب لوجوب الموافقة القطعية، للزوم الموافقة القطعية. طيب، وبالتالي يكون اقتضاء العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية بنحو العلية التامة. طيب، وذلك لأن الواقع المجهول علة تامة لوجوب اجتناب كل الأطراف، هذه أكيد. المهم هو أننا هل يجب أن ننظر إلى كل طرف بما هو طرف مقترن بالعلم الإجمالي وليس بحد ذاته، ومع غض النظر عن اقترانه بالعلم الإجمالي؟ كيف تنظر أنت إلى كل طرف؟ هل تنظر إليه من حيث اقترانه بالعلم الإجمالي، أو تنظر إلى كل طرف بحد ذاته وبنحو الاستقلال؟ كيف؟ أم تقول أنا أعلم بنجاسة أحدهما فقط؟ هذا قول مين؟ المحقق نعيمي في دورته الثانية، يقول أنا أعلم بنجاسة أحدهما فقط، ونعني بقولنا أحدهما هو أحدهما الخارجي لا الذهني، لأن الذهني لا ينجز علينا شيئا، الخارجي هو الذي ينجز علينا. يقول أنا أعلم بنجاسة أحدهما فقط، أحد هذين. هذا الجامع هو المقدار المبين فقط، هذا الجامع بس، وبالتالي يكون العلم الإجمالي مقتضيا للتنجيز بقدر الجامع فقط، مش بمقدار وجوب الموافقة القطعية، بس بمقدار الجامع. مش عجيبة هذه؟
أنا هون لأنه عم بسلك
النقين.
النقين يعني قطعة قابلة للنقين.
برافو.
حتى الطاعة هو اللي لزوم الاحتياط، مش
أنا. شو بدك؟ ما هو حتى على مسلك الأحق الطاعة أكيد يجب الموافقة القطعية. بس على مسلك قبح العقاب، على مسلكنا، على المشهور أيضا أنه تجب الموافقة القطعية مع النائين. وبما أني لا أعلم بنجاسة هذا الطرف بالذات ولا بذاك، إذن فعلي أن أجري الأصول المؤمنة العقلية والشرعية في كل طرف، مع غض النظر عن اقترانه بالعلم الإجمالي. ثم لأجل علمنا بكذب النتيجة، وهي تحليل كلا الطرفين، تتساقط الأصول المؤمنة تساقط، وذلك لعدم الترجيح بلا مرجح عقلا، فنبقى بغير أصل مؤمن، وهذا ما نسب للمحقق نيني، فنرجع إلى حكم العقل بقبح الإقدام على المعصية المحتملة. هكذا قال. قال طيب هلا أصول مؤمنة ما عندنا، شو نعمل؟ عندك هون إلى أين؟ يقول فنرجع إلى حكم العقل بقبح الإقدام على المعصية المحتملة. ومؤمن ما عندك، فالعقل يرى أن ارتكاب الطرف المحتمل الحرمة في الشبهات المحصورة هو منكر وهو معصية محتملة، ويستحق الإنسان عليه العقابة. هكذا قال. فهو بالنتيجة بيرجع لنا، بس كبداية من حيث اقتضاء نفس العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية مجهول فيها، هو الخلاف بيننا وبين المحيدة، يقول لأن المعلوم فقط هو مقدار الجامع. فإذا بالمرحلة الأولى من ناحية نفس اقتضاء العلم الإجمالي يقول أنا يجوز لي أن أشرب أحد الآنية، لو فرضنا الآنية 10 في يشربني 9، لأن أحدها فقط متنجس علينا فبشرب 9. لكن لأنه هذه الأصول المؤمنة سوف تتكاذب، أنه ليش بدأت تشرب هول 9 مش هول 9؟ عرفت شو؟ تتكاذب فتتساقط، تعتد إلى عدم الترجيح بغير مرجح عقلا فتتساقط، وإذا تساقطت ما عندك بقى أصول مؤمنة لا عقلية ولا شرعية، فيقول يجب أن نرجع في هكذا حالة إلى حكم العقل لوجوب الاجتناب لاحتمال كون كل طرف معصية ومتنجس وحرام. فهو بالنهاية بيوصل إلى النتيجة التي نصل إليها، ولكن من طريق ثانية. الصحيح هو الاحتمال الأول، وهو أن نفس العلم الإجمالي يقتضي لزوم الموافقة القطعية، وذلك لسببين: الأول أن علينا أن ننظر إلى كل طرف مع الأخذ بعين الاعتبار كل متعلقاته كتعلقه بالعلم الإجمالي، ثم نعطي الحكم على الطرف. فإذا علمت هذا فاعلم أن ما ندعيه من كون متعلق العلم هو الواقع هو أمر بديهي، وكذا الكثير من مسائل العلم الإجمالي هي بديهية. فمثلا لو سألنا المتشرع العوام، هو المدنيين اللي في المساجد مثلا، هو ما خصوا مثلا بالحوزات، على فرض فهم لغتنا الأصولية، هل يشربون أحد إناءين إذا كانوا يعلمون بنجاسة أحدهما؟ حتما لا. أنا بدي أقول لك أن هذا الأمر بديهي جدا. فنعود ونسألهم لماذا لا تشربون أحد هذين الإناءين؟ فسيجيبون لأن بين الآنية إناء نجسا، مظبوط؟ طيب. ولو فهمناهم بعد إذن على البراءة والطهارة والحلية الشرعية، ثم سألناهم مرة ثالثة لو طهرنا أحد الآنية وبقيت بقية الآنية هل تشربون من بقية الآنية مع احتمال بقاء النجاسة في أحدها؟ لأجابوا أيضا بالنفي. ولو سألناهم عن سبب ذلك لأجابوا بأن هذه الأصول ناظرة إلى الشبهات البدوية لا إلى الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي، أي لأننا نعلم بأن أحد هذين هذه الآنية بما فيها الإناء الذي طهرناه هو نجس حتما، فالإناء الذي طهرناه لا يرفع علمنا بنجاسة أحد كل الآنية بما فيها الذي طهرناه. إنه طب نحن طهرنا واحد من هذه العشرة، يمكن طهرنا الطاهر يمكن لا يزال النجس بألف هول التسعة، فلذلك ترى كل العوام لا يشربون من هذه الأواني التسعة البقية. ما أريد أن أقوله هو أن هذه الأمور، بل العام الأغلب من مباحث العلم الإجمالي، هي أمور بديهية جدا لا تحتاج إلى بحث أو تحقيق أغلب العام. لنعم اللي في بعض المسائل القليلة بحاجة إلى تحليل وكذا، إلا نعم صح قليل جدا. المهم هو أنه يترتب على قولنا بتعلق العلم بالواقع، يترتب على هذا عدم صحة جريان أصول المؤمنة في أي طرف من الأطراف بذريعة غض النظر عن اقترانه بالعلم الإجمالي، وحينئذ يكون مجرد احتمال إصابة الواقع مقتضيا للتنجيز، بمعنى مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية. خليني اكتبها هون، مقتضيا للزوم الموافقة القطعية وموجبا لاستحقاق العقاب عقلا، وهذا أمر يدركه كل عاقل. والثاني إن قولهم بأن المعلوم هو أحدهما الخارجي لا معنى له إلا الواقع الخارجي المجهول، ولا يمكن غير هذا. يعني أنت اليوم عاد فكر فيها ساعة، ما معنى قولهم الجامعة أحدها؟ يعني أحدها الخارجي، أصلا ما يمكن يقولوا أحدها الذهني، إذ لا يمكن أن يكون هو أحدهما الذهني، لأن المنجز هو النجس الخارجي. فيك تقول والمنجز أيضا ينجز علينا التكليفة، لأن المنجز هو النجس الخارجي وليس النجس الذهني، كما لا يمكن أن يكون أحدهما هو الفرد المردد لأنه لا وجود له أصلا لا في الذهن ولا في الخارج. هذا كله ردود على كل العلماء. شو يعني الآن يوجد، الآن أنا عم فكر إما فيك وأما بالشيخ، إنه عم فكر فيك، لا إنه أنا بدي أعطي أحدكما، يجب إعطاء أحدكما بنحو الفرد المردد. كيف؟ إما بدي أعطيك أنت أو أعطيك أنت أو أنا مخير، بس بدي أعطي الفرد المردد بينكما، لا هو موجود فرد مردد في الذهن ولا موجود في الخارج. أنا بدي أعطيك هدية، إما أنت وإما هو، ما في أعطي شيء إلى الفرد المردد بينكما.
مش موجود.
مش موجود برافو عليك، لا في الذهن ولا في الخارج. صح. إيه؟ مثلا إذا سمعنا صوت إنسان في المسجد وعرفت من صوته أنه إما زيد وإما عمرو، مظبوط؟ فأنت تعلم بوجود أحدهما الخارجي، مظبوط؟ أحدهما الخارجي هذا لا ينبغي أن تطلق عليه اسم الجامع، لأن مفهوم الجامع هو مفهوم كل ذهني محض، هذا مفهوم الجامع، لا يوجد إلا في الذهن فقط من قبيل الكل العقلي، ولا يمكن أن يوجد في الخارج، هذا اللي بسموهن الجامع. حتى وإن سميته كلي طبيعي، وأنت يعني لك أن هلا الحقيقة أنا من زمان أيكم إياها، من زمان من 8 سنين لما كنت في المنطقة قلت لكم الكلمة التالية، قلت لكم أني لا أؤمن أنه يوجد شيء اسمه كلي طبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. كل ما هو اسمه كلي لا يوجد إلا فقط في الذهن، ما يوجد في الخارج هو الطبيعة، طبيعة الإنسان أو طبيعة الإنسانية. يعني أنا مثلا ما في أقول والله لك الكل الطبيعي للإنسان موجود في الخارج بوجود أفراده، هيدا كلام قيلة، أني ما بقول لك لا، بس نحن ما مقلدة، نحن مش من أتباع الشيخ الطوسي هذا المقلدة. شو أنا الشيخ تلني وما تقلي مقلد، ولا كلمة فيها مقلد بالعالم، ولا كل شيء بالعالم مقلد أبدا، كل شيء بفكر فيه. مثل ما السيد جعفر مرتضى قال لي أول امبارح، أبدا أفكر بكل شيء، ما في تكون مقلد ما بتستفيد، بدك تفكر كل شيء. المهم فهني بعض طبعا هذه مسألة اختلفوا فيها، يعني أن الكل الطبيعي هل يوجد في الخارج بوجود أفراده أم لا، قيل نعم وقيل لا. أنا أقول مجرد ما سميت كلي، الكلي يعني هو الصالح للانطباق على كثيرين، مثل كلمة مثلا كتاب وحائط.
الكلام الإجمالي بحد ذاته مش كله كمان؟ كمان تكون وجوده في الخارج هو الكلي.
طيب جينا الحد، جينا الحد. أنا أقصد الكلمة التالية، هني قالوا أنا أعلم بوجود إناء نجس بين هذه الآلية العشرة، مش هيك؟ أنا بدي لك الكلمة التالية، هني حينما يقولون هكذا أنا أعلم بوجود إناء نجس بين هذه الآلية العشرة، قالوا إذن أنا أعلم بوجود جامع متنجس بين هذه. هذا الجامع إذا هن يريدون منه الكل الطبيعي وهو موجود في الخارج بوجود أفراده، أنا ولد خطأ هذا التعبير. تعبير الجامع الشيخ مثلا بتقول أنه مثلا أكرم العالمة، جامع كلي. فبيجي أنا مثلا بسيب شوف وين في عالم أكرمه، لأنه مثلا قال لي مولاي أكرم العالمة، بيجي يعني كل عالم شو أكد أنه عالم شو بعمل أكرمه شيء. هلا هيدا بدك تسميه أنت مثلا كلي طبيعي، ما عندي مانع تسميه جامع، ما عندي مانع تسميه علوان، ما عندي مانع تسمي تسمية كلها صحيحة، لأنه هون النظر إلى الكل الطبيعي، إلى العنوان، إلى الجامع. طيب لكن ما فيك تقول لي الكل الطبيعي موجود في الخارج، كلمة كلي ما تعود تزبط معك، لأنه أنا بدلك الكل الطبيعي للإنسان، لأن إحنا كلنا في شيء صرنا في شيء تاني، ما مشكلة. الكل الطبيعي لأنه هذا أمر هم بيحكوا فيه علمائنا بالمنطق، بيحكوا فيه يعني الكل الطبيعي الشيخ للإنسان، الكل الطبيعي للإنسان هني شو بيقولوا الخصم، شو بيقولوا؟ بيقولوا هو موجود في الخارج بوجود أفرادي. يعني أنت فيك إنسان أو إنسانية، والإنسان بهذا والإنسان بذلك، صح؟ والإنسان فيك وفيه وفيه هذا الإنسان، يعني الإنسانية. فقال الجامع بينها هو الكل الطبيعي، كلي ولكن طبيعي. شو يعني طبيعي؟ يعني احنا المنظور الطبيعة يعني الإنسانية. يقولون هكذا. أنا اللي بدور الكلمة التالية، إذا قلت الكل الطبيعي موجود فيك وفي زيد وفي عمر، التفت لي بس لهالالتفات الدقيقة. الكل الطبيعي للإنسان يلي هني الخصم يدعوا إنه موجود فيه وبزيد وبعمر، مظبوط؟ هذا الكلام ما صحيح، لأنه الإنسان يلي فيه والإنسان يلي فيه والإنسان يلي فيه متغايرة، مصادق متغايرة.
بس كلنا نحمل الإنسانين، أنا بس واحد نقول لعمي من أصناف المخلوقات إنسان، هو إنسان، هو ما في جامع بيناتنا
إنساني
بلد إنسان.
طيب خليني معك، أنا الجامع بينك وبين زيد وعمر، تفت لي شوي، شو بالجامع؟ إنه بدل الناطقية، شيخ؟ شيخ هذه كلها مفاهيم ذهنية، أما بالخارج فمشخصات الإنسان الموجود فيه غير الإنسان الموجود فيه، لأنه الروح بسيطة إلى حد ما، يعني الإنسان الموجود فيه غير الإنسان الموجود بزيد وعمر.
أنا
أتمنى
شو بس في مصر مشكلة صغيرة، وأنا إذا لقيت مثلا أسد وأنا ومحمود، نحن نحط بجامع لحال، مجموعة لحال، لأنه في شيء مشترك بيناتنا، هو الجامع الإنساني. أنا قاعد بغض النظر عن تصنيفه.
أنا معك، خليك هيك، خليك هيك. طيب هني شو قالوا؟ قالوا الكل الطبيعي موجود في الخارج. لا، الموجود في الخارج مصادق هذا الكل الطبيعي، مصادق
بس أصل وجوده مش موجود،
الكلي لا يمكن يوجد في الخارج. كل شيء تسميه كلي يعني هو كلي عقلي. الكلي العقلي متمحض في الذهن. أما قولهم كلي طبيعي هو موجود في الخارج بوجود أفراده فهذا خطأ قالوه. طيب شو بدنا؟ كل كلي أصلا في العالم هو كلي عقلي. أما معنى كلي هو الكل المنطقي، هو المعنى مفهوم الكلي هو الكل المنطقي لصالح الاتفاق على كثيرين.
أصلا قد يكون في كلي ما له مصادر في الخارج، يعني عدم مش موجود، يعني مش مثلا شريك الباري.
إله وشريك الباري.
مثلا إنه ما له وجود
أصلا. إله له مصداق واحد وشريك باري لا مصادر له. شريك الباري. طيب خلينا نكمل هلا. فأني أقول الكلمة التالية إنه كلمة الجامع والكل الطبيعي. هذا الكلام مش موجود في الخارج. فالخارج الموجود إناء متنجس. أنت إذا علمت بوجوب إما صلاة الظهر يوم الجمعة وإما صلاة الجمعة وبإكرام إما زيد وإما عمرو، فأنت تعلم بوجوب أحد الصلاتين واقعا وبإكرام أحد الشخصين الخارجيين إما زيد وإما عمرو، ولذلك يحكم العقل بالاتيان بكلتا الصلاتين لا بإحدى الصلاتين كما يدعي النائيني. النائيني يدعي أنه يكتفى الاتيان بإحدى الصلاتين، يقول لأن المعلوم المنجز علينا هو فقط الجامع لا بإحدى الصلاتين وبإكرام كلا الرجلين ولا يكتفى بإكرام أحدهما. وليس ذلك إلا لأن متعلق هذا الوجوب، هذا كلام هذا الرد يعني هون، وليس ذلك إلا لأن متعلق هذا الوجوب هو العنوان الذهني الناظر إلى المعنون الخارجي وليس جامعا كليا ذهنيا، لأن الجامع الكلي الذهني لا مصداق له في الخارج حتى ولو سميته كلي طبيعي. وأما قولهم بأن الكل الطبيعي موجود في الخارج بعين وجود أفراده فهذا لا نوافق عليه، بمعنى أننا لا نوافق على تسميته بالكلي، لأن كل ما يسمى بالكلي هو ذهني محض وهو كلي عقلي ولا مصداق له في الخارج دائما هيك. وإنما الذي يوجد في الخارج هو الطبيعة، طبيعة الإنسانية، ويجب أن يسمى بالطبيعة فإن هي الموجودة في الخارج. ولا يصح أن تقول الكلي الطبيعي للإنسان موجودا في الخارج بوجود أفراده، ما بيصح تقول هيك. فإن الكلي الطبيعي هو إما جنس وإما نوع، هذا الكلي الطبيعي، وكلاهما مفاهيم ذهنية كلية لا مصداق لها في الخارج. فالخارج مصداق من مصادق الحيوان، مصداق من مصادق الإنسان. وأغلب الظن، هذه كلمة أخيرة اليوم، وأغلب الظن أن من قال بأن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد وهو صاحب الكفاية، ومن قال بأنه متعلق بالجامع أي أحدهما وهو المحقق النائيني ومن في الدورة الثانية، ومن قال بأنه متعلق بالواقع وهن الظاهر المشهور، نظرهم واحد وهو إلى الواقع. هكذا أنا أدعي هذه الدعوة، يعني أنا كنت أقولها من أسبوعين، صادف أن شفت السيد الشهيد يدعي نفس هذه الدعوة امبارح وامبارح، قال وأغلب الظن أنه هذه الأخوان الثلاثة مرجعها إلى الواقع. فتفاجأت أنه السيد الشهيد وصل لنفس النتيجة التي وصلت إليها، لأنه شيخ من أسبوعين كنت ما بعرف، كنت عم درس الصف السابع هون من أسبوعين ثلاثة، غاب خيي كم يوم فعم درسه هون، قلت له الكلمة التالية، قلت له أقوى وأغلب الظن أن المحقق الأصفهاني يقول بمقالة المحقق العراقي، لأني كتبت تحت بالحاشي على الحلقة الثالثة، كتبت أغلب الظن من يدقق في كلام المحقق الإصفهاني مع أنه معبر بتعبير الجامع ينظر من كلمة الجامع، الجامع كعنوان يعبر عن المعنون الخارجي فيعبر عن الواقع الخارجي، فلذلك أنا ما فهمت من الإصفهاني إلا التردد بين العنوان وبين الواقع الخارجي. يومها من أسبوعين قلت لهم هذه الكلمة. هل صادفت إنه بارح ولا بارح عم بقرأ بها المطلب هذا طبيعي إنه الأصفهان وكذا، فوجدت تعليق السيد الشهيد يقول وأغرب الظن إنه كلام، ثم يؤكد مرة ثانية ما بيعود يقول وأغرب الظن، بيعود يقول ومقال ويقول المحقق الأصفهاني بأن علم الجمال يتعلق بالواقع لا بالجامعة. عاد على هيك عرفت شو؟ فطلع التعليق اللي أنا كاتبها عاد جيدة، يعني طلع مثلا سيدي على الأقل أنا بحب يعني أن يؤيدني واحد بيطلع، يعني إنه بس أنا حلل، إنه أنا ما بعتبر حالي إنه بس أنا اللي بفهم بالعالم، بعرف أكيد مش بس أنا اللي بفهم، إنه أكيد لازم يكون غيري مليون واحد بيفهم قدي وأكثر يعني، بس إنه ليش أنا أدركتها بس؟ ما بحب هيك، ليش؟ بصير بشكك بحالي إنه طيب ليش يعني؟ بلكي أنا غلطان، بل لما بيجي واحد بيفهم نفس فهمتي أنا بأكد وخلص مش غلطان يا خيي، هي واضحة القصة، إنه الإصفهاني يقول أيضا بالواقع كما مثلا الشيخ العرب الأنصاري والعراقي. فإذا أنا رأيي إنه هذه المسالك الثلاثة، الفرد المردد والتعلق بالجامعة والتعلق بالواقع، رأيي كل مرجع واحد وهو إلى الواقع وهو الصحيح، والحمد لله رب العالمين.